السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، أهلا بكم مرة أخرى مع هذا البث المباشر، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لو نفسك تتوب زي الصحابة اسمع كلامي. نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، كان هناك حبيبي 5 مميزات للصحابة بفضل الله، أو 5 سمات لتوبة الصحابة كانت من أعظم السمات التي نتعلم منها كيف نتوب توبة صادقة بين يدي علام الغيوب سبحانه وتعالى. وطبعا الصحابة هم أعظم الناس قدرا ومكانة بعد الأنبياء والمرسلين. ايه هم الـ5 سمات عشان نخش في الموضوع على طول وعشان ما نطولش على حضراتكم؟ يعني هم 5 حاجات لو عملناهم يبقى توبنا زي ما الصحابة بيتوبوا زي ما الكتاب بيقول. اول حاجة تعظيم الذنب. يعني ايه تعظيم الذنب؟ يعني ان الانسان ما يستهترش باي ذنب مهما صغر، كما قال بلال ابن سعد: لا تنظر الى صغر المعصية ولكن انظر الى عظمة من عصيت. الله اكبر. يبقى انا مش ببص على انها معصية صغيرة، دي حتة بصة يعني، ده يا دوب مش عارف ايه، حاجة بسيطة، لكن وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني الانسان لابد ان هو ياخد باله ان هو مش بيبص للمعصية لكن بيبص على عظمة من عصى. احنا عصينا مين؟ عصينا الله فاطر السماوات والارض، تمام؟ فابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل الجبل. خدوا بالكم، بيقول المؤمن بيشوف الذنب بتاعه كأنه قاعد تحت جبل، الجبل ده واقف كده فوقيه، تمام؟ يوشك الجبل أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به هكذا وهكذا. ربنا يعافينا ويعافيكم. سيدنا أنس بن مالك بيقول الكلام ده لمين؟ لأن سيدنا أنس بن مالك كان من أطول الناس أعمارا من الصحابة بدعاء النبي، كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت أم سليم اللي هي أم أنس وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية إلا أنا، فإني أحضرت لك أنسا ليكون خادما لك. فقبل النبي هديتها، فكان أنس خادما عند النبي من هو عنده 10 سنين لحد ما بقى عنده 20 سنة، إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس بن مالك أم سليم بقى لي أمه قالت للرسول: ادعو الله لأنس يا رسول الله. قال: أسأل الله عز وجل، اللهم أكثر ماله وأطل عمره وأكثر ولده. شو خدوا بالكم، دعوا 3 دعوات: بطول العمر وكثرة الأولاد وكثرة المال. فكان من أغنى الناس وكان من أكثر الناس عمرا، يعني عمره عدى 100 سنة، تمام؟ وكان من أكثر الناس أولادا، حتى أنه قال: أخبرتني ابنتي أنه مات لصلبي حتى مقدم الحجاج أكثر من 100 ولد. يعني لحد زمن الحجاج بن يوسف كان أنس بن مالك اللي ماتوا بس من أولاده أكثر من 100. أمال اللي عاشوا قد إيه؟ يعني لم يذكر اللي عاشوا بقى، يعني مجرد بس بيقول لك دول اللي ماتوا، يعني دول اللي وقعوا مننا، تمام كده؟ فأكثر من 100 واحد. فأنس بن مالك بيقول بقى لبعض أبناء الصحابة وبيقول للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. الله أكبر. إيه ده؟ قال لك لأن الواحد من الصحابة كان يتخيل الذنب وكأنه يوم القيامة جيء بهذا الإنسان، فاستوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فإن جاءت حسنة ووقعت في كفة الحسنات رجحت الكفة فدخل الجنة، وإن جاءت سيئة فرجحت كفة السيئات دخل النار. فكان ينظر إلى السيئة دي على إن السيئة دي هي دي اللي هترجح الكفة وتدخل النار، فكانوا يخشون من معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: إياكم ومحقرات الذنوب. ما تستهتروش بالذنوب اللي انتوا شايفينها حقيرة وبسيطة. فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض وادي فأرادوا أن ينضجوا طعاما، فجاء هذا بعود، عود من الخشب، وجاء هذا بعود، فجمعوا أعوادا فأججوا نارا فأنضجوا طعامهم. وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على الإنسان يهلكنا. الله أكبر. يعني أنا لو عايز أسوي أكل في صحراء ما أقدرش أجيب حتة عود صغير وأولعه خلاص خلص، إنما لما أجيب أعواد كثيرة وأولع النار فهتنضج الطعام. كذلك صغائر الذنوب لو كتروا قوي واجتمعوا على الإنسان يضيعوه، يجتمعوا عليه. وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. عافانا الله وإياكم. إذن يا حبيبي، أول سمة من سمات التوبة عند الصحابة تعظيم الذنب، كانوا يخافوا من أي ذنب ولو كان صغيرا، يقول لك لعل وعسى حد عارف ما يمكن الذنب ده اللي هيدخلني النار. زي سيدنا عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام كان يؤلف كثيرا فيكونون له أكثر من التصنيف يا إمام، يعني من كتابة الكتب، فيقول لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد. الله. وبرضو نفس الحكاية لما نيجي عند الحسنات، النبي صلى الله عليه وسلم بقى في المقابل والحديث رواه مسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا الله، بيقول لك اوعى تحتقر أي حسنة أو أي معروف أو أي خير. ليه؟ حتى لو كانت البسمة، لأن البسمة كما ورد عند التلميذ بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام. فأنا دلوقتي لما أكون بتبسم قاعد قدامي دلوقتي قد إيه؟ هفترض 1000، 2000، 3000، 50000 اللي قاعدين قدامي وأنا مبتسم في وششكم، إنما أكتسب صدقات بعدد من يراني الآن وبعدد من يراني بعد ذلك. الله. تخيلوا بقى حضراتكم بقى تبسمك في وجه أخيك صدقة. يبقى لا نحتقر أي خير إن إحنا نعمله لأنه ممكن يتوقف دخول الجنة على حسنة، ولا أحتقر أي شر أو أي ذنب لأن ممكن الذنب ده هو اللي يرجح صحيفتي عياذا بالله ويدخلني النار. واضح كده؟ يبقى أول سمة من سمات التوبة عند الصحابة تعظيم الذنب. رقم 2 عدم تبرير الذنب، يعترف ولا يبرر. في إنسان عياذا بالله مهما يعملوا لك أنا ما عملتش حاجة الحمد لله زي الفل الحمد لله رب العالمين مظبطها وعلى الفردوس الأعلى إن شاء الله، يعني أنا وأخويا وابن عمي يعني وأخوك يعني هو معتقد إنه ما عملش حاجة غلط خالص يعني. لا، لا تبرر. يعني لو الإنسان أخطأ يعترف، مش عيب إن إحنا نخطئ لكن العيب إن إحنا يعني نستمر في الخطأ ولا نعترف، لأن الاعتراف بداية العلاج. أنا لما أعترف إن أنا مخطئ أو إن أنا مذنب ده معناه إن أنا بدي نفسي فرصة إن أنا أتوب. إنما لما أقول أنا ما بعملش حاجة وحشة أبدا يبقى أنا مش هتوب أبدا ومش هفكر أبدا إن أنا أتوب، إنما اعترافي بالذنب يجعلني أتوب وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على واحد من الصحابة اسمه أبو مسعود الأنصاري. أبو مسعود الأنصاري كان عنده غلام صغير بعته يجيب حاجة ضيع الفلوس، فمسك عصاية وبيضرب هذا الغلام بيأدبه عشان ما يضيعش فلوس تاني، فهو بيضربه فسمع صوت وراه بيقول له اعلم ابا مسعود. فسكت كده يعني بيتأكد في حد بينادى عليه، وبعدين اول ما سكت فلقى اللي بيقول له اعلم ابا مسعود، فراح متدور لقى مين ما تصلى عليه، لقى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اعلم ابا مسعود ان الله عز وجل اقدر عليك من قدرتك على هذا. فهو زي ما تقول يعني اتفزع من الكلمة دي وخاف ان يكون عمل حاجة كبيرة يعني تضيعه، مع انه كان ممكن يبرر خد بالك ومن حقه، يعني كان ممكن يقول له يا رسول الله انا بضربه غصب عني بضيع فلوسي فانا بضربه عشان ما يكررهاش. والله ما رضي يبرر، قال له اشهدك يا رسول الله انه حر لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تفعل للفحتك النار يوم القيامة. ليه؟ لأن أنت ضربته ففي مظلمة هنا، تمام؟ فلما أعتقته ذهبت المظلمة. يا سلام، شوف يا أخي، شوف الرقة والجمال في تعامل النبي عليه السلام. حديث تاني الذي رواه مسلم لما مر أبو سفيان، أبو سفيان ساعتها كان لسه مشرك ما كانش أسلم لأنه أسلم فتح مكة، تمام؟ كان الكلام ده في هدنة الحديبية. فمر أبو سفيان كان لسه ما أسلمش على بلال وصهيب وسلمان رضي الله عنهم جميعا، كان الكلام ده في الهدنة. فقال يعني كل واحد منهم والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. يعني كان نفسنا نطير رقبته هو كمان بالمرة. فأبو بكر سمعهم فقال لهم يعني إن هذا شيخ قريش وسيدهم، أتقولون هذا له؟ يعني بالبلد كده أنتوا ممكن كده تخلي الهدنة تضيع، احنا عاملين هدنة عشان الدنيا ترتاح ونقدر ندعو إلى الله وما يبقاش في حروب، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، أبو سفيان كان معدي من قدام بلال وصهيب وسلمان، تمام، والثلاثة فقراء وبسطاء، طبعا صهيب بعد كده اغتنى، تمام، فبيقول له ده قالوا كذا، والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، وممكن يكون أبو سفيان سمع. فالنبي قال له إيه؟ ما قالوش بقى يعني ليك حق يا ابو بكر فعلا احنا مش عايزين نضيع الهدنه ديت وكده وخلاص مفيش مشكله وانا هكلمهم، لا، قال له لعلك اغضبتهم يا ابا بكر، اوعى تكون اغضبت بلال وصهيب وسلمان، والله لان كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. كان ممكن ابو بكر يبرر ولي حق والله، كان ممكن يقول والله يا رسول الله ده انا بقول لهم كده عشان ما يعملوش مشاكل مع الراجل ده وهو سيد قريش، تمام، وممكن في الوقت ده الصلح يروح ونرجع تاني نحارب وبيبقاش في مجال للدعوة، لان الناس في وقت الحروب الدعوة بتبقى يعني مش مقبولة قوي، بتبقى يعني الدنيا كلها كهربا، انما لما تكون الدنيا هادية الدعوة بتنتشر. كان ممكن يقول له كده انما ما قالش كده، رجع في ساعتها مباشرة. وده مين؟ ابو بكر الصديق، يعني خير الناس على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين، يعني الانبياء والمرسلين بعدهم مباشرة ابو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشر المبشرين بالجنة، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فأبو بكر في ساعتها لم يبرر، وإنما راح للثلاثة، راح لبلال وصهيب وسلمان، فقال هل أغضبتكم يا إخوتي؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. الله على القلوب الجميلة، الله على القلوب الجميلة، يا سلام. في يوم من الأيام سيدنا أبو ذر قال لسيدنا بلال كلمة زعلته، حدث منهم خلاف، فقال له إيه؟ قال له يا ابن السوداء. فسيدنا بلال راح لسيدنا النبي عليه السلام وحكى له وهو بيبكي، بيقول له عيرني بأمي يا رسول الله، بيقول لي يا ابن السوداء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أبي ذر ويقول أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. خذوا بالكم اللفظ، ما قالوش إنك امرؤ جاهلي، إنما قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك لسه حتة كده، فيك جاهلية. ابن مسعود عفوا ابو ذر لم يبرر، كان ممكن يقول له ايه؟ ما قصه زعلني يا رسول الله، قال لي كلمه زعلتني فانا قمت قايل له الكلمه دي، ما قالش ولا كلمه، وانما راح مباشره لبلال وحط خده. وركزوا بقى في المعنى الجميل ده، الله الله على القلوب والنفوس الطيبه اللي بتعرف كلمه اسف، واللي بتعرف تعتذر، واللي بتعرف تقدر قيمه الاخوه وانه ما يفقدش حد من حبايبه، والله على نعمة العفو والقلوب البيضة اللي بتسامح، مش قلوب سودة عياذا بالله. راح أبو ذر لبلال وحط خده على رجله، على رجله، على الحذاء، قال له والله لا أرفع خدي حتى تسامحني وتعفو عني أو تضرب أو تقول لي مثل ما قلت لك، يا إما تقول لي زي اللي قلت لك أو تطأ بنعلك على وجهي، شوف قد إيه، أو تسامحني. يعني انت مخير، اما ان انت تقول لي كلمه زي اللي قلتها لك او تحط رجليك على خدي، تمام، او تسامحني. فسيدنا بلال راح نازل له واخده في حضنه، قال له غفر الله لك يا اخي، غفر الله لك يا اخي. ايه القلوب الجميله دي؟ ايه النفوس الحلوه دي؟ الله. يبقى اول سمه من سمات التوبه عند الصحابه تعظيم الذنب، ان خافوا على نفسك يا حبيبي، ان ممكن انسان يختم له بذنب صغير يرجح صحيفة السيئات يخش النار. طبعا مش هيخلد طالما مؤمن، بس احنا مش عايزين نشم ريحة النار، لان من على بعد 500 عام لو شم الانسان لفح جهنم يتساقط لحم الوجه، من على بعد 500 سنة، امال اللي هيدخلها ربنا يعافينا وعافيكم. اوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الان سوداء خاتمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، النار اللي بنسيح بها الحديد والصلب دي جزء من 70 جزء من نار جهنم. والحديث رواه مسلم، وفي رواية لأحمد قال هي جزء من 100 جزء من نار جهنم، عافانا الله إياكم. يبقى تعظيم الذنب رقم 2، عدم تبرير الذنب رقم 3. من سمات التوبة عند الصحابة لا يأس ولا قنوط، ما فيش يأس ولا قنوط. عملت ذنوب قد ايه؟ حد فيكم يا حبايبي قتل 99 نفس؟ لا طبعا. يعني ايه ذنوبنا؟ يعني ايه نظرة كده ولا مش عارف ايه ولا لقمة كده ولا تمام، نلحق ونتوب بس نتخلص من المظالم. اهم حاجة الذنب اللي بيننا وبين ربنا، والله العظيم ما في ارحم من ربنا سبحانه وتعالى. والله هو اللي قال كده، ورحمتي وسعت كل شيء وذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة، لا محالة يقينا والله العظيم في الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم. لكن على قد ما نقدر المظالم ابعدوا عن المظالم، ظلم الناس لا، ظلم الوالدين بالذات لا، اللي بيعقوا أم وابوه يروح يبرهم ويبوس إيديهم ورجليهم، اللي بيأذي قرايبه يبعد عن أذيتهم، اللي حارم إخواته البنات من الميراث يتقي ربنا ويروح يبوس رأس أخته ويردلها ميراثها ويقول لها خدي مراسك يا حبيبتي ولو عايزة حاجة أنا أخوك واصرف عليك العمر كله وربنا هيوسع عليك ويكرمك عشان بتكبر بخاطر بنية مسكينة. شفت دي؟ فلازم تاخدوا بالكم المظالم بالذات ملاش مغفرة خالص إلا إذا تحلل الإنسان من المظلمة واسترضى صاحب المظلمة، وممكن ما يرضاش عني فليه أعرض نفسي للعذاب بسبب ظلم إنسان؟ يبقى لا يأس ولا قنوط، ما تقنطوش من رحمة ربنا أبدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله حتى لو كان كفر، لو الإنسان كفر ربنا يعفينه وعفيكم، حتى الكفر له توبة. قال جل وعلا للنبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قل للذين كفروا، كفروا خلاص مش هيكفروا، قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني ينتهوا عن الكفر، يغفر لهم ما قد سلف، هيغفر لهم كل اللي فات. وسيدنا حكيم بن حزام لما ده كان من أقرب الناس إلى قلب النبي، ده عمته تبقى خديجة بنت خويلد، وكان من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسلم إلا بعد 21 سنة عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راح يسلم كان خجلان جدا، تخيلوا حضراتكم واحد بيعادي النبي 21 سنة ورايح واقف قدامه عايز يسلم، فحطت وشه في الأرض فبيقول له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى؟ ربنا هيغفر لي اللي فات ده كله، دول 21 سنة عداوة يا رسول الله. فقال له يا حكيم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال له يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. الله أكبر. واستقام حكيم بن حزام على طاعة الله سبحانه وتعالى حتى ما مات النبي عليه السلام. فلما مات النبي ذهب حكيم للحج، في أول سنة ذبح 100 ناقة ووزعها على فقراء المسلمين، وفي السنة اللي بعدها ذبح 1000 شاة ووزعها على فقراء المسلمين، وفي السنة الثالثة جاب 100 عبد وفي رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء لله، وجاء في يوم عرفة وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم جميعا ابتغاء وجهك وأنت أولى بذلك فأعتق رقابتي من نار جهنم. حتى جاءته سكرات الموت بعد ذلك، فأخذ المصحف ووضعه على صدري وكان يبكي ويقول أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، ثم نطق الشهادتين ومات رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عكرمة بن أبي جهل اللي هو ابن أبو جهل اللي هو ابن فرعون هذه الأمة، أكتر واحد عاد النبي صلى الله عليه وسلم، برضو أسلم في عام الفتح. زوجته أم حكيم، شوف بقى الزوجة لما تكون صالحة، في يوم فتح مكة راحت أسلمت وقالت له يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة؟ لأن النبي أمن الناس جميعا إلا خمسة، يعني والحديث رواه النسائي بسند صحيح، قال يعني أمن الناس جميعا إلا خمسة، قال إذا لقيتموهم فاقتلوهم ولو كانوا ممسكين بأسطار الكعبة. ليه؟ لأن كلهم عملوا جرائم، جرائم ضد النبي وضد الإسلام. كم من ضمنهم؟ عكرمة بن أبي جهل. فالنبي قال لو لقيتوه اقتلوه حتى لو كان داخل على الكعبة، في أكتر من كده لو كان ماسك ستارة الكعبة. فأم حكيم لما أسلمت فرحت لأن بقيت له يا رسول الله ألا تؤمن عكرمة فيأتي فيسلم بين يديك؟ فلما رأى هذا الحب الشديد من الزوجة لزوجها قال لها أبلغيه أني قد أمنته. في الوقت ده عكرمة كان راح يهرب، قال ما مش هقعد مطر أنا جاي بقى، هو ما لم يؤمنني يبقى أنا كده هتقتل. فراح هرب في مركب مع ناس كده مجموعة من الناس راكبين مركب، رايحين فين؟ قال لهم في أي مكان أنا راح معكم. فركب معهم، فهاجت الأمواج وكادت المركب أن تغرق. فقال ربان المركب: أيها الناس، إنه لا ينجيكم هنا أصنامكم التي تنحتونها من الحجارة، وإنما لا ينجيكم الآن إلا الله فاطر السماوات والأرض، فادعوا الله أن ينجيكم. فقال عكرمة: لئن كان لا ينجيني في هذا إلا الله، فلله علي عهد أن أعود، إن أنجاني أن أعود وأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم، فلأجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وسلم. والفعل هدأت الأمواج وعادت المركب في نفس الوقت، ولا أجدع مخرج سينما في الدنيا يعمل المشهد العظيم ده. في نفس الوقت أم حكيم خدت الوعد من النبي عليه السلام بأنه أمن عكرمة ورايح تدور عليه هو فين، قالوا لها ركب مركب وراح في الطريق ده، قعدت تستنى وتدعو، فجأة لقيت المركب راجع وهو جاي. قالت له: يا عكرمة، إن النبي قد أمنك فتعال فأسلم. قال: نعم. فجاء ووقف أمام النبي في قمة الخجل والحياء، وقال له: يا رسول الله، عاديتك أكثر من 20 سنة، فهل يغفر الله لي ما قد مضى؟ فقال: أبشر يا عكرمة، إن الإسلام يجب ما قبله، وإن الحج يجب ما قبله، وإن الهجرة تجب ما قبلها. فبكى عكرمة وقال نفس كلمات حكيم، قال: والله يا رسول الله، ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافها في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. يقول الإمام الشافعي: لا يعلم لعكرمة ذنبا بعدما أسلم، حتى أنه قال: والله لم أتنطف بخطيئة منذ أن أسلمت. الله، حتى مات شهيدا في معركة اليرموك رضي الله عنه وأرضاه، لما لقى الناس بتجبن عن لقاء العدو قال: أنا أكون هكذا، يعني أقوياء أمام النبي ونضعف أمام العدو، والله هذا لا يكون، من يبايع على الموت؟ راح مبايع 400 واحد ودخلوا فقاتلوا، فكان من أوائل الذين نالوا الشهادة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو هريرة اللي هو ملأ الدنيا بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كم عاش مع النبي؟ 4 سنوات فقط. ما حدش يصدق الكلام ده. أبو هريرة أكتر راوي لأحاديث النبي عليه السلام، لم يصحب النبي إلا بعد غزوة خيبر لحد ما مات النبي. شوف قد إيه، من سنة 7 لأواخر 10، 4 سنوات فقط، لكنه كان يجلس أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. يعني إيه؟ يعني فقط النبي يعطيه بس ما يأكله عشان يفضل قاعد مفرغ حياته كلها لسماع حديث النبي ولنقله للأمة صلى الله عليه وآله وسلم، لنقل حديث النبي صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن أبي هريرة. وخذوا بالكم من حاجة، حفظ أبو هريرة الحديث كان فيه كرامة لأبي هريرة ومعجزة للنبي عليه السلام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري، إن أبو هريرة في البداية قال للرسول، قال له: يا رسول الله، أسمع كثيرا وأنسى. فقال له: أبسط رداءك يا أبو هريرة. قلع الرداء وحطه كده إيه بينه وبين النبي. فروى النبي حديثا، قال حديث، ثم قال: يا أبو هريرة، اجمع رداءك. فجمع رداءه، يقول أبو هريرة: فوالله ما نسيت بعدها كلمة واحدة. الله، فدي كانت معجزة للنبي وكرامة لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن لا يأس ولا قنوط. المؤمن عامل زي اللمبة الفلورسنت اللي عليها شوية تراب، لو كان مذنب مجرد ما تمسح التراب ترجع اللمبة منورة، منورة الدنيا كلها. انتوا لمض، يعني انتوا نجف منور، لو اذنبنا جاء عليه شويه تراب، نمسح التراب بالتوبه الصادقه نرجع ننور زي الاول. عاملين زي المصنع، مصنع كبير قوي ما شاء الله، فيه مكان ب 10 مليون جنيه، حته فيوز ب 5 جنيه اتحرق، المصنع وقف. وقف على ايه؟ حته فيوز ب 5 جنيه، رحنا جايبين الفيوز ومركبينه، المصنع اشتغل. وهكذا نتوب إلى الله، الفيوز ده هو التوبة، نتوب إلى الله يشتغل المصنع كله، تشتغل الجوارح في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أتمنى إن إحنا نقول لحضرتك ولحضرتك: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ودي الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك لما نزلت توبة الله عز وجل على الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، كان من بينهم كعب بن مالك. النبي قال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ما قالوش يوم إسلامك، إنما قال له يوم توبة ربنا عليك. يا سلام. طيب، إذن سمات توبة الصحابة: رقم 1 تعظيم الذنب، رقم 2 عدم تبرير الذنب، رقم 3 لا يأس ولا قنوط، رقم 4 يعني هنسرع كده في 5 دقائق في العنصر الرابع والخامس، رقم 4 التوبة من قريب، ما فيش إصرار. أنا أذنبت النهاردة، النهاردة إيه؟ النهاردة السبت، ما أقولش إيه طب إن شاء الله أتوب بقى يوم الجمعة الجاية إن شاء الله كده الصبح كده وأغتسل كده وأروح أصلي جمعة وأتوب إلى الله، أو أتوب رمضان اللي جاي، أو أتوب في العيد الكبير، لأ، لأن محدش ضامن يعيش بعد ساعة، أنا ممكن وأنا بدي الدرس دلوقتي أخره ميتا، مفيش بعد الشر. بقول لبنتي سارة أصل أنا دايما أضحك معاها كده وأتكلم معاها ولا إيه، فأنا بنتي خايف والله يعني مثلا لما أموت كده خايف، فتقوم ساكتة مفيش بعد الشر فتقوم ضحكة يعني. طبعا سارة حبيبتي هي النهاردة اللي بتخرج هذه الحلقات يعني، ربنا يبارك فيها يا رب العالمين. فشوف سبحان الله مفيش إصرار، مفيش إصرار على الذنب، التوبة من قريب. قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون، خدوا بالكم بقى، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. ولذلك علماء الأمة يقولون التوبة واجبة على الفور في ساعتها، لأني ما أقدرش أستنى، ما أقولش طب أنا توبت بليلها يعني أو أذنبت بليل أتوب الصبح، لا نتوب في ساعتها. ولذلك من قال دعاء سيد الاستغفار كما عند البخاري من قاله بالليل فمات في تلك الليلة كان من أهل الجنة، ومن قاله في الصباح ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة. يبقى إذن التوبة واجبة على الفور، لأن الموت يأتي فجأة والحساب يوم القيامة حبيبي والله مش سهل، لكن يكون سهل على المؤمن إن شاء الله. بس النبي قال كده كما عند البخاري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، اللي يناقش الحساب يعذب، وفي رواية الطبراني في الكبير من نوقش المحاسبة هلك. ليه؟ تخيلوا حضراتكم حتى لو كنا داخلين الجنة لكن هنقف بين ايدين ربنا ويسألنا عن كل ذنب وعن كل صغيرة وكبيرة ارتكبناها منذ أن كلفنا وإلى أن متنا، بإيه؟ لحظة بلحظة ودقيقة دقيقة أو ثانية بثانية. طب بالله عليكم ده يوم الحساب لوحده يعني إيه؟ يعني لو هتحاسب عن اليوم ده النهاردة اللي هو يوم السبت ده هيبقى عذاب، ده هنقعد نتحاسب 10 ساعات، أمال بقى لما تحاسب عن كل أيام عمري يبقى نلحق نتوب. ولذلك بقى الجميل جميل يبقى ان الانسان لما بيتوب بتتمسح كل الذنوب عشان ما يتسالش عنها. ولذلك كان من دعاء ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، لو ربنا غفر لي يبقى هيحاسبني وهيعاتبني بس مش هيعاقبني، انما لو عفى عني هيؤمر الملك يمسح الذنب من الصحيفه فمش هيحاسبني ولا هيعاتبني ولا هيعاقبني. الله، ربنا يعفو عنا وعنكم يا رب العالمين. فعشان كده بقول لحضراتكم اعملوا ميزانية لذنوبكم، كل واحد يعمل ميزانية، انا اذنبت قد ايه، طب محتاج اتوب بقى، محتاج اعمل خيرات، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، واكتر بقى من الخيرات ومن الحسنات ومن الذكر ومن الاستغفار ومن الصلاة على النبي، ما هو من اسباب المغفرة. مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما قال له اذا اجعلها صلاة عليك يا رسول الله، قال له اذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله أكبر. يبقى إذن 4 التوبة من قريب، اوعى حد يأجل توبة أبدا. أذنبت الساعة كام؟ أذنبت يوم السبت الساعة 5، توب 5 دقيقة، نعم توب في ساعتها على طول مباشرة، لأن ممكن أذنب وأتوب وموت على توبة أبقى كده من أهل الجنة بفضل الله. رقم 5 ودي آخر حاجة حبيبي، اتباع السيئة الحسنة. لما كان الصحابي يعمل سيئة على طول مباشرة يتبعها بحسنة، لأن النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، اتقي ربنا، والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر. ولذلك النبي لما قال لبلال حدثني بأرجى عمل عملته يا بلال في الإسلام فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة، سمعت صوت تحريكنا عليك أمامي في الجنة، قال له يا رسول الله ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما قدر لي، مجرد ما توضأ أصلي ركعتين، حاجة بسيطة إيه؟ بسبب هذا العمل البسيط رآه النبي وسمع صوته وهو يمشي أمامه في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا حبايبي نكثر من الحسنات، الحسنات تمحو السيئات بفضل الله سبحانه وتعالى. بقى لو نفسك تتوب زي الصحابة، ولو نفسك تتوبي زي الصحابة، 5 حاجات: تعظيم الذنب، أي ذنب ولو كان صغير، ما تقولش صغير، قول لا، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يبقى تعظيم الذنب، عدم تبرير الذنب، من بررش، تمام، لا يأس ولا قنوط، ما حدش يأس من رحمة ربنا أبدا، التوبة من قريب، نلحق نتوب بسرعة. آخر حاجة، اتباع السيئة الحسنة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا ترضيه عنا. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه الأنور، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. واجمعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.